بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب صفتي.
قال وعن ابي هريره عاد نحن في اثناء الاحاديث اوله.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بساريه من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ اليه فقال قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مكرمنا بحسن البيان على لسان خير انسان سيد الاكوان المنزل عليه القران. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه منهج الرشد وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى جميع الملائكة المقربين وعبادك الصالحين. يتابع الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالمساجد، فذكر في هذين الحديثين دخول المشرك إلى المسجد و إنشاد الشعر في المسجد. فذكر في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله يعني أرسل صلى الله عليه وسلم خيلا يعني جماعة فرسانا على يركبون الخيل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد وما كان في جنوب المدينة. قال فجاءت برجل، وذلك الرجل ثمامة بن أثال وهو من سادات قومه والمطاع فيهم، فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه وجاء في عدد من الروايات عند الإمام البخاري والإمام مسلم وفي غيرهما من كتب السنة قصة حديث ثمامة بن أثال وإسلامه. وكان من جملة قادة الكفار والمشركين والذين يقودونهم في الحروب ويرتبون قتالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وكان نافذ القول مطاعا في قومه، وكان خرج يريد العمرة في أيام حربه وقومه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجده هؤلاء الذين بعثهم صلى الله عليه وسلم في الجهاد فأخذوه وأسروه وجاءوا به إلى المدينة المنورة. جاءوا به ما كانوا يعرفون شخصه، كانوا يظنون أحد الحربيين. وأما اسم ثمامة بن أثال فكان معروفا عندهم لمكانه في القيادة وفي التأليب على المسلمين ولدوره الذي يؤدي ويقوم به، فربما لو عرفوه من قبل لتصرفوا مع تصرفا، ولكن الله تبارك وتعالى أراد له السعادة وأراد له الخير. فلما قدموا به إلى المدينة عرفه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الحديث قوله ربطوه بسارية من سوار المسجد، فيجوز أن يدخل الكافر إلى المسجد. أما المسجد الحرام فالجمهور أنه لا يجوز لأي كافر أن يدخل المسجد، إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويرى الحنفية أنه إذا كان من أهل الكتاب أو كان لحاجة تحت نظر من فيجوز أن يدخل، وإنما لا يقربوا المسجد الحرام طائفين عراة أو مستولين. وقال الأئمة الثلاثة لا يجوز أن يدخلوا إلى المسجد الحرام، وإنما غير المسجد الحرام والحرم كله. قال تعالى فلا يقرب المسجد الحرام، القرب دخول الحرم، فلا يجوز أن يدخل الحرم. أما غير ذلك من بقية المساجد هل يجوز للكافر دخول المسجد إن كان بإذن أحد المؤمنين، بإذن أحد من المؤمنين يجوز دخوله بشرط أن لا ينتهك حرمة المسجد ولا يكون مكشوف العورة ولا يترتب على ذلك ضرر. فإذا انتفت هذه الأشياء جاز دخوله إلى المسجد ومكثه فيه، على أنه في الغالب إنما يدخلون على جناباتهم لأنه لا يصح منهم الغسل، فهم أجناب فيدخلون المساجد، ولا حكم في هذا عليهم، إنما الحكم على المسلم أن لا يدخل المسجد وهو جنوب حتى يسلموا، فإذا أسلموا وجب عليهم الخروج من المسجد لأجل أن لا يدخل المسجد إلا بعد الاغتسال. فأيضا ذكر الفقهاء حكم دخول الغير المسلم ودخول الكافر إلى أرض الحجاز، وكذلك إلى عموم أرض الإسلام، هل يجوز أن يمكن الحربي من الدخول إلى بلاد الإسلام؟ وجاء هذا النظر لدقة المسائل فيما يجب أن يحذر وفيما يتخذ وسيلة لبيان الحق والهدى. فأما ما كان في مسجده صلى الله عليه وسلم وقد تعددت الأحاديث في ذلك من ورود المشركين عليه ودخول يهود عليه إلى المسجد، فعامته متعلق بتوسيع نطاق بيان الحق وتهيئة السبيل إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. فإنه عندما يبرز ويظهر مكان العبادات والهيبة فيها وأحوال المسلمين لغير المسلمين يكون ذلك مدعاة لهم أن يسلموا بدواعي الفطرة من نواحي وبدواعي المشاهدة لما يشهد من جمال الإسلام عند الاختلاط بالمسلمين. وفي هذا جاء أنه أسلم بعد صلح الحديبية في خلال السنتين أكثر ممن أسلم من بداية الدعوة إلى وقت الصلح، ومن مراجع ذاك وأسباب ذلك اختلاط الكفار بالمسلمين ومشاهدتهم لأحوالهم ومشاهدتهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا الإسلام وتطبيقه ومعاملاتهم الكريمة، فتبددت ظنون وأوهام ودعايات كاذبة عن الإسلام والمسلمين وعن النبي والصحابة في أذهانهم فدخلوا في دين الله. وهكذا لم يزل العدد الأكثر في الدخول إلى الإسلام من عهده وبعد عهده صلى الله عليه وسلم ما كان عن طريق الاختلاط والقناعة برؤية الجمال في المعاملة وفي المسالك، لم يزل هذا هو السبب الأول الرئيس الكبير لإسلام عباد الله تبارك وتعالى. ولا يكاد يذكر سبب الإسلام بالفتوحات في الحرب والجهاد، لا يكاد يكون شيئا أمام ذلك، بل لا تفتح بلد بالحرب والجهاد إلا ظل غير المسلمين فيها أكثر والإسلام قليل، حتى بعد تمر مدة يختلطون بالمسلمين ويشاهدونهم ويرون ما عندهم فيدخلون في دين الله تبارك وتعالى. حتى في عام الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا كان أيضا لا نتيجة الحرب، فإنه قد قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وأنهى ما كان من تحت القتال والجهاد وهدأ الناس و ذهبوا كأنما نشروا من قبور، فدخلوا طواعية ولا كراهية وداخلوا بعد أيضا المشاهدة، وأن كثيرا من العرب كانوا يتأنون إلى دخول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام لما يعتقدون من حرمة البيت الحرام، وأن الله لا يمكن منه إلا من كان على حق، وإن كان نبيا على الحق فسيمكن. فلما تمكن من ذلك ذهبت عندهم بعض إشكالاتهم ودخلوا في دين الله تعالى. وهكذا لم تزل النسبة قليلة جدا في المسلمين عند دخولهم إلى مصر مثلا في القرن الأول والقرن الثاني، بدأ يتزايد العدد القرن الثالث حتى ما بلغوا نصف المسلمين إلا بعد، ثم صاروا هم الأكثر المتواضع العظم عبر الاختلاط ومشاهدة التعامل والرؤية المباشرة في وقت أنات النفس وعدم غليان عصبيتها وما إلى ذلك. وهكذا بين هذا الميزان وبين الخطر من دخول الكفار إلى بلاد المسلمين وجلبهم للعادات السيئة وفعلهم المحرمات أمام المسلمين، فمن خلال الوزن بين هذا جاء كلام الفقهاء في دخولهم إلى بلاد الإسلام عامة وإلى بلاد الحجاز خاصة لما جاء في أحاديث فيها، ودخولهم إلى المساجد وسط بلاد المسلمين غير المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو المعظم الذي جاء فيه النص، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. علمنا ذلك. وفي هذه القصة فجاءت برجل اختصر الشيخ، والحديث في الصحيحين جاء في روايات مطول، ولكن اختصر الشيخ لمقصوده فربطوه بسيرة من سوار المسجد. الرجل ثمامة بن وثال وربطوه بسارية من سوار المسجد، فكان هذا حكم دخول كافر إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وقد كان يمر عليه طوال الثلاثة الأيام وهو مربوط ويعرض عليه الإسلام، وقال: ما تدرون من أسرتم؟ أسرتم سيد قوم ثمامة بن أثار. قالوا: لا نقتل رسول الله. قال: لا. فجاء إليه يقول له في اليوم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فاطلب منه ما تشاء. فتركه صلى الله عليه وسلم. ومر عليه في اليوم الثاني وقد بدأ الأثر يظهر فيه من مشاهدته لما في المسجد الكريم، وكان يحارب من بعيد يقاتل الآن وسط المسجد، ويرى الصحابة يصطفون صفوف، يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج بينهم يكبر يوم الله أكبر ويقرأ القرآن في الصلاة، وهولا في خشوعهم من وراء ركوع وسجود، دخل نور الإيمان في قلبه رأسا. ما عندك يا ثمامة؟ إن تقتل تقتل ذا دم، أنا قد أصبت فيكم قتال وقد قتلتنا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد من المال فخذ ما تشاء. تركوا اليوم الثاني. اليوم الثالث خلاص امتلأ الآن رأيقاً أن هذا حق ونور وهدى وهو دين دين الله سبحانه وتعالى المرتضى. ما عندك ثمامة؟ قال: ما قلت لك. قال: أطلقوا ثمامة. قال: نطلق هذا الذي يقود علينا الحروب. قال: أطلقوا. أطلقوا. خرج مباشرة إلى نخل قريب من المسجد، اغتسل ودخل المسجد. أمدك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ما منعني أن أقول لا قبل ذلك إلا خشية أن يقال إنني دخلت كرها، لسماني خفت منكم، والله ما كان دخول الإسلام إلا عن قناعة وعن اعتقاد وعن رضا. أنا فخفت أنه أسلم في اليوم الثاني، وزاد بيقولون تحت الحبس ولذا فزع وأسلم، قال له: ماشي فزع ولا شيء، هذا الحق الذي جيت به. فدخل في دين الله تبارك وتعالى. فجاء في رواية أنه قال: أقام فأمره نقيم بين أبي بكر وعمر يعلمانه أموره، فأقام أياما في المدينة المنورة يتعلم أحكام الإسلام وأمور الإسلام والإيمان والإحسان من هؤلاء الأكابر. ثم استأذن صلى قال: إن خيلك أمسكوني وأنا متوجه أريد العمرة، فأمره أن يذهب عمره وبشره بخير ودعا له صلى الله عليه وسلم، فتوجه. وبينما هو يعتمر على طريقة المسلمين، إذا أبو جهل يقول: من هذا ثمامة؟ أصبوت تتبع محمد؟ قال: بل آمنت بالله ورسوله وشهدت شهادة الحق. فترادوا في الحديث قال: والله لا يصلكم طعام من اليمامة حتى يأذن رسول الله، بعد اليوم ما أتي وأكلهم من هناك، ما في زرع في مكة المكرمة، ومنع عنهم. جاء إلى عند قوم وقال: لا أحد يبيع على أهل مكة، ما أحد باع على أهل مكة. جاعوا أهل مكة تعبوا والتفتوا يمنا ويسرا إيش يعملون وإيش الحل للمشكلة والمعذرة والقضية، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتبوا إلى النبي وهم يحاربون. النبي لما استلم منهم الكتاب أن صاحبك ثمامة منع عنا الميرة والطعام كتب إلى سيدنا ثمامة يقول له أطلق عليهم الميرة لا تمنعهم، ها؟ ولا قال عدو أدان نضيق عليهم بهذا الكافرين خلهم لما يسلمون لما ينقادون. ما هذا الحصار من هذا النوع ومنع الطعام ليس في سنن الأنبياء ولا في طريقة أتباعهم أبدا. هذا طريق الكفار يستعملوها إلى اليوم، ها؟ وكل ساعة يصلحون حصار اقتصادي وغير ذلك من الأشياء. فما درينا من راعي حقوق الإنسان، محمد والإسلام ولا هؤلاء اللي آم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حقوق الإنسان. فأمروا أن يرد الميرة إليهم فردها إليهم. هذا سيدنا ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه. إذن فيجوز دخول المشرك إلى المسجد بإذن مسلم، ما هو بالنفسهم، تحت إذن مسلم بشرط لا يخرب ولا يؤذي ولا يضر ولا يكون مكشوف العورة ولا ينتهك حرمة المسجد وما إلى ذلك. فإن ترتب على ذلك مصلحة كما هو الحال في مسجدي عليه الصلاة والسلام فالأمر أوسع. بال جاء أيضا في الحديث أن وفدا من النصارى وفدوا عليه وأنزلهم وكانوا يتحدثون معه في المسجد حتى أنه حضر وقت صلاة لهم وهم في المسجد معه فكلموه في ذلك، فأمرهم أن ينتحوا ناحية في آخر مسجد يصلون صلاتهم، فذهبوا هناك ثم كان بعد ذلك إسلامهم. ففيه مراعاته صلى الله عليه وسلم وخلقه الكريم واحتواؤه العقليات الناس ونفسياتهم تهيئة للدخول في دين الله ولفهم الحقيقة. فما أحسن تعامله صلى الله عليه وسلم وما أكرم ما يقابل به الغير الله. فعلمنا ذلك وعلمنا من فرد به الحنفية من دخول الذم إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد، لما لما أنه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا كفار إلى غير ذلك. يقول والمالكية كبقية الأئمة يمنعون دخول الذم إلى المسجد إلا إن كان لضرورة، أي مسجد كان لضرورة فيمكن من دخول المسجد. وقال الحنابلة لا يجوز دخول الكافر إلى مسجد إلا بإذن المسلمين ومن غير إذن فلا. فكذلك قال الشافعية وذكر الإمام النووي والإمام الرافعي أنه يجوز أن يدخل الكافر مسجد يعني غير مسجد الحرم بإذن المسلمين. والحديث الثاني في إنشاد الشعر في المسجد، وعن رضي الله عنه عمر رضي الله تعالى عنه مر بحسان، يعني يروي أبو هريرة أن سيدنا عمر بن الخطاب وذاك أيام خلافته مر بحسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن، توفي في أيام خلافة سيدنا علي بن أبي طالب، وقيل أنه تأخر عن ذلك. يقول ينشد في المسجد يعني يلقي الشعر برفع صوت الناس يسمعونه في المسجد وهو يلقي الشعر. قال عض إليه، لاحظ إليه يعني نظر إليه نظرة استنكار، فهم سيدنا حسان من نظرة عمر استنكار. وجاء في بعض الروايات أشعر في مسجد رسول الله، فقال سيدنا حسان قد كنت أنشد وفيه يعني المسجد من هو خير منك، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فتبين بذلك أن إنشاد الشعر في المسجد إن كان الشعر من الشعر الحسن من باب أولى إذا كان في حث على خير أو نهي عن شر أو وصف للحق أو وصف لرسوله صلى الله عليه وسلم أو تذكير بالدار الآخرة، فلا إشكال في إنشاد الشعر في المسجد بهذا. وإن كان من الشعر القبيح وشعر الجاهلية والشعر الذي يحث على الشر أو يستهزئ بشيء من 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 أمور الشريعة والدين، فذلك لا يجوز إنشاده في المسجد. وبهذا يجمع بين النهي عن إنشاد الشعر، عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن الإذن في الإنشاد الشعر في المسجد. ويذكر في هذا أن سيدنا عمر عليه الرضوان بعد أن قرر حسان ذلك وقال حسان لزمن عنده من الصحابة: هل سمعتم النبي يقول فيا وأنا أنشد شعرا؟ اللهم أيده بروح القدس، يعني بجبريل. فذكر ذلك بعض الصحابة، فقال سيدنا عمر: فانصبوا لحسان كرسي، اجلس على الكرسي وشد وقل له هذا شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث أنه قال لسيدنا حسان: إن جبريل وميكائيل معك ما نافحت عن رسول الله، أن أيدك الله بجبريل وميكائيل ما دمت تنافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قال له: إن قولك فيهم أشد عليهم من وقع النبل فيهم، يعني نصرتك للشريعة بكلامك أشد على المشركين في نفسياتهم يعملهم من وقع النبل فيهم من رميهم بالسهام إذا قلت شعب هذا الوجه. فعلمنا أن ما كان فيه تعظيم الله وتعظيم رسوله وما كان فيه خير فلا بأس بإنشاده في المسجد، وذلك في غير أوقات جماعة الناس في الصلاة ومن غير تشويش على مصل ونحوه، فلا إشكال في ذلك. والحديث في الصحيحين واضح في هذه الدلالة على إنشاد الشعر الحسن في المسجد، وقد سمعه في المسجد جد الحسن صلى الله عليه وسلم. وما كان إطلاق كعب بن زهير وإرجاعه من مهدر الدم إلى محترم مكرم يحمل بردة الرسول الأكرم إلا بالشعر الذي أنشده في مسجده صلى الله عليه وسلم: بانت سعاده فقلب اليوم مدخول تيم الأثر لم يفدى مكبول. وإن الرسول قال في أثنائها: لسيف لنور يستضى به مهند من سيوف الهند، كان يضرب بها المثل في قوة حديدتها وتلبسها مهند من سيوف الهند، مسؤول قال له النبي: بل من سيوف الله. فرد البيت: إن الرسول لنور يستضى به مهند من سيوف الله مسلول. فأخذ بردته الشريفة وأعطاه إياها وأكرمه بها، فصار مكرما محترما بعد أن كان مهدر الدم بواسطة الشعر الذي أنشده في المسجد في مدح رسول الله. فالشعر في مدح رسول الله مقرب إلى الله وسبب لتحويل الإنسان من حال إلى حال. وهكذا، ومع أنه لما رأى بعض الأنصار قال: يا رسول الله إذن لي أقتل هذا الذي هدر الدم؟ قال له: لا، الآن قد جاء عندنا ودخل المسجد، دخل بعد صلاة الصبح ووضع كوفي كفن النبي، قال: من؟ فقال له: كعب بن زهير. فقام بعض الأنصار يقول: رسول الله اقتله. قال: لا، الآن قد دخل المسجد فأنشأ، فلهذا عرض إلى ذكر المهاجرين لما ذكر الأنصار لوجد عليهم لما رأى منهم العزم على قتله. فلما أسلم وبقي أيام في المدينة قال: لو ذكرت الأنصار بشيء فإنهم أهلون. فرجع جاب أبيات في مدح الأنصار بعد ذلك لما تعالج وذهب ما في نفسه بنور الإسلام. الله لا إله إلا الله. لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. وسيأتي معنا إذن في أحاديث المساجد أحاديث لعب الحبشة وفي المسجد والرؤية صلى الله عليه وسلم لهم أيام العيد وإقرار ذلك وتفرج السيدة عائشة عليهم وهم يلعبون بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله تعظيم الحرمات والشعائر ونور لنا سبحانه وتعالى البصائر وصف السرائر، ورزقنا حسن الاتباع لحبيبه في كل باطن وظاهر، ورقانا إلى مراتب القرب منه مع خواص محبوبيه الأكابر في لطف وعافية. حضرة النبي اللهم صل وسلم على الحمد لله من الشيطان الرجيم.